بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الواقعة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. هذا في بيان نعيم السابقين، نسأل الله من فضله. قال تعالى: على سرر موضونة، أي منسوجة بخيوط الذهب، متكئين عليها متقابلين، يدل على المحبة والاحترام والتقدير. يطوف عليهم ولدان مخلدون، حولهم الخدم في الجنة، ولدان مخلدون يعني لا يموتون ولا تتغير أسنانهم، مخلدون على سن معين صغار لا يزداد عمرهم على مر الزمن، مخلدون يعني خلدوا على هذا السن. والله سبحانه وتعالى جعلهم بهذا السن لئلا يحتشم منهم أهل الجنة، لأنه كان كبيرا لا هابه، استحيا منه، احتشم منه، لأنه يدخل ويخرج، تكرر دخوله وخروجه لأجل الخدمة. إذا كان صغيرا لم يستحي منه ولم يحتشم منه، يدخل ويخرج، يناوله الإناء وهو جالس، ما يجد حرجا، بخلاف ما لو كان كبيرا. والله سبحانه وتعالى وصفهم في آية أخرى بأنهم كأنهم لؤلؤ، وإذا رأي يطوف عليهم ولدان مخلدون، كأنه في سورة الإنسان كأنهم لؤلؤ منثورا، يعني كأنهم لؤلؤ منثور في أنحاء الجنة. قال بعض العلماء: إذا كان هذا حال الخادم كأنه لؤلؤة، فما حال المخدوم؟ إذا كان هذا الخادم الآن كأنهم لؤلؤ منثور، الولدان كاللؤلؤ في صفائهم، في بياضهم، في جمالهم، فكيف بالمخدوم؟ لا شك المخدوم أفضل والمخدوم أجمل، هذا جمال الولدان، فكيف بجمال أهل الجنة؟ يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. الأكواب هي التي لا عرى لها، والأباريق ما لها عروة وخرطوم، ومعروف الناس يسمون بريق ومعروف بهذا الاسم، وكأس من معين، الكأس ما له عروة، والكوب ما ليس له عروة، وكل هذا موجود يستعمله الناس، أحيانا يشربون الشراب في كأس له عروة، وأحيانا يشرب كوب ليس له عروة، والإبريق معروف له عروة له خرطوم. إذن هذه أدوات الشرب. لا، الولدان في قول أنهم من مات صغيرا من أهل الدنيا، لكنه قول ضعيف ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، لأن من مات من أهل الدنيا يموت صغيرا، بعضهم يموت صغيرا وبعضهم يموت كبيرا، فكلهم يدخل الجنة أبناء 30 أو 33، سواء مات صغيرا أو كبيرا، والله سبحانه وتعالى جلسنهم واحدا، ويدخل الجنة للنعيم. أما هؤلاء فهم خدم، الله سبحانه وتعالى خلقهم لنعيم أهل الجنة، مثل الحور العين، خلقهن الله ليتنعم بهن أهل الجنة، فليسوا الصغار، هذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الولدان مع إبراهيم عليه السلام قال: وكل مولود مات على الفطرة في الجنة مع إبراهيم عليه السلام. قال: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. فهم يكونون أول ما تقوم القيامة يبعث كل إنسان على ما مات عليه، الصغير صغير والكبير كبير، ويبعث على حسب حاله الشهيد يثعب دما المحرم يقوم ملبيا وهكذا. ثم بعد ذلك يبدل الله سبحانه وتعالى خلقه ويكونون على 60 ذراعا طول آدم عليه السلام 60 ذراعا. وجاء في بعض الحديث وإن كان في ضعف عرضه 7 أذرع. وعلى يكونون على خلق رجل واحد، هذا في بعد ذلك قبل دخول الجنة. لكن أول البعث له حال، وثاني حال بعد تغيير الخلق. وأهل النار يحشرون بعضهم أمثال الذر، يطاف الناس بأقدامهم، وثم تكبر أجسادهم لأجل أن يزداد عذابهم، كما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ضرس الكافر في النار مثل جبل أحد، وغلظ جلده مسيرة 3 أيام والعياذ بالله، ومقعده كما بين مكة والمدينة. يعني يعظم خلقه عظما شديدا عظيما لأجل أن يزداد عذابه والعياذ بالله. إن هؤلاء ليسوا من المكلفين، هؤلاء مثل الحور العين، خلقهم الله في الجنة لنعيم أهل الجنة، خدم بأكواب وأبريق وكأس من معين. يقول المفسرون: كلما جاءت الكأس، كلما وردت في القرآن فالمراد بها الخبر. هذا مصطلح يعني معروف من الآيات، أنه إذا جاء ذكر الكأس فالمراد بها الخبر، كما قال تعالى: وكأسا دهاقا، يعني كأسا مملوءة متتابعة، دهاقا أي مملوءة متتابعة، يعني يأتي كأس بعد آخر ثالث رابع وهكذا، وهي أطيب شراب في الجنة. أشرب شراب وأطيب شراب في الجنة هو الخمر، وهذا يدعو على كمال قدرة الله تبارك وتعالى. هذا الخمر الذي أم الخبائث في الدنيا يصير أطيب شراب في الجنة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر في الدنيا، وفي رواية: ومات وهو يدمنها، لم يشربها في الآخرة، وفي لفظ: لم يشربها وإن دخل الجنة. فيحرم خمر الآخرة جزاء الوفاق، لأنه استعجل هذا الخمر الخبيثة، فيحرم الخمر الطيبة في جنات النعيم. وصف الله تعالى بأنها بيضاء لذة للشاربين، فهي طيبة في لونها بيضاء، وفي ريحها ختامه مسك، رائحة المسك، وليس لها ولذيذ أثناء الشرب، وليس لها عاقبة سيئة لا من جهة السكر ولا من جهة الأمراض، كما قال تعالى في هذه الآية: لا يصدعون عنها، أي لا يجدون ألما في الرأس، ولا ينزفون، يعني لا تذهب عقولهم أثناء الشرب. إذن ليس فيها ضرر لا في العقل ولا في البدن، بخلاف خمر الدنيا فإن كثيرة الأضرار وتسبب كثيرا من الأمراض وتذهب العقل حتى يصير الإنسان كالبهيمة عياذا بالله. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون. قال بعض المفسرين: هذه يدل على كثرة الفاكهة، وأن الموجود أكثر مما يأكله أهل الجنة، وهذا من زيادة النعيم. وذاك الإنسان إذا عزم ضيفا يضع له أنواع من الفاكهة، 3 أنواع 4 أنواع، وهو يعلم أنه لن يأكل كل هذا، لكنه يريده أن يتخير، قد يشتهي هذا أو هذا أو هذا، أو ينوع يأكل من هذا قليلا ومن هذا قليلا، فهذا على سبيل الإكرام، ينوع له الفاكهة من أجل أن يزداد تزداد لذته. فالفاكهة كثيرة ولا يأتون عليها، لا يمكن أن تنتهي، لأن كلما قطف منها شيء خلفه آخر وهكذا، ولا تنقص أبدا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف رأى قطفا من عنب دنت الجنة حتى مد يده يتناول، قال عليه الصلاة والسلام لما سألوه قال: دنت من الجنة حتى أردت أن أخذ قطفا من عنب، ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. أنه ما ينفذ، كلما أخذت حبة خرجت أخرى في الحال، فمتى ينتهي؟ ما ينتهي أبدا. لو أصبته لأكلت منه قطف واحد، نقود واحد، لبقي ليوم القيامة. لكن الله سبحانه وتعالى لم يمكنه من ذلك لأنه من أمر الغيب، لكنه أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لو تمكن منه لما فني. أن هذه طبيعة ثمار الجنة أنها لا تفنى، لا مقطوعة ولا ممنوعة، يعني لا تنقطع فلا يجدونها في وقت من الأوقات، بخلاف ثمر الدنيا، هذه فاكهة صيفية، هذه فاكهة شتوية، فلا تكون دائما، فلا مقطوعة ولا ممنوعة، يعني موجودة ويستطيع أن يأكل متى شاء، ما في أحد يمنعه من تناول هذه الفاكهة. من زيادة النعيم أنها تدنو منه حيث كان قائما أو قاعدا أو على جنب، إذا اشتهى شيئا من الفاكهة فإن الأشجار تدنو حتى تكون الفاكهة بين يديه، يأخذ ما شاء، فلا يتكلف أن يقوم ويذهب أو يصعد أو يهز الشجرة من أجل أن يتساقط، إنما تأتيه على حسب حاله، كما قال تعالى: وذللت قطوفها تذليلا. ولحم طير مما يشتهون، هذا يدل على أنه في طيور أنواع كثيرة، فإذا اشتهى شيئا حضر بين يديه. ولحم الطير من أفضل اللحوم، أو المعروف من أفضل اللحوم وأطيبها، فهذا أكلهم، فاكهة ما يشتهون، لحم طير، فاكهة ما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. يعني بعض المعاصرين قال يعني الترتيب هذا فيه فائدة صحية، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الفاكهة قبل اللحم، قال: وهذا اللي يؤيده الطب الآن، أن الإنسان إذا أراد أن يأكل فالأصح له أن يبدأ بالفاكهة قبل أن يبدأ باللحم وغيره من الأكل الدسم، لأن إذا كان جائعا وبدأ بالفاكهة أول ما ينزل معدة الفاكهة فيمتصها البدن سريعا وينتفع بها، بخلاف ما لو أكل لحما ودهون فإنه يقل انتفاع البدن بما يأكله بعد ذلك. كثير من الناس يبدأ بالدسم، الرز واللحم وكذا، ثم بعد ذلك بعد ما يفرغ من الأكل يأكل فاكهة، يقل انتفاع البدن بها بهذه الصورة، لكن لو بدأ بالفاكهة أولا لانتفع بها البدن أكثر. ولذلك الصائم السنة أن يبدأ بالتمر، أن يكون جائعا قد امتنع من الطعام طوال النهار، فالسنة أن يبدأ بالتمر من أجل أن يمتص البدن سريعا وينتفع به. فالله أعلم، هذا يعني استنباط، يعني ليس صريحة تماما، إنما هو ذكر، هل هو مقصود هذا الترتيب أو غير مقصود الله أعلم، يعني احتمال. والأقرب أن القرآن كله حكم، ولا يذكر شيء يقدم ويؤخر إلا لفوائد وحكم لمن تأمل. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، إذا أكل إنسان شبع وارتاح في بدنه هنا تثور شهوته فيشتهي النساء، وهذا معروف، إنسان إذا كثر طعامه وشرابه قويت الشهوة في بدنه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم ذات فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني يحد من الشهوة. معروف كثرة الأكل تزيد الشهوة، وقلة الطعام قلة الأكل تنقص من الشهوة. الله سبحانه وتعالى يعني واضح أن في ترتيب لهذا النعيم، أنهم يأكلون فإذا شبعوا وقويت أبدانهم يعني ازدادت نشاطا فإنهم يأتي الاستمتاع بالحور العين. وحور عين، ما معنى حور أو حوراء؟ الحوراء يقولون هي التي تجمع بين أمرين: شدة سواد الأسود وبياض الأبيض في العين مع بياض البشرة، ولا تسمى حوراء إلا إذا كانت مع سواد العين وبياضها بيضاء البشرة، يعني لو كانت سمراء البشرة وعينها شديدة السواد في الأسود وشديدة البياض في الأبيض ما تسمى حوراء، ما تسمى حوراء إلا إذا جمعت بين الصفتين شدة السواد والبياض في العين، هذه الصفة الأولى، والثانية بياض البشرة، هكذا ذكر المفسرين. هذه هذا معنى الحوراء في اللغة، تجمع بين جمال العين في شدة السواد والبياض ومع بياض البشرة. ثم قال العين يعني واسعة العين، وهذا أيضا يزيدها جمالا، لأن أجمل ما في الإنسان وجهه، وأجمل ما في الوجه العينان، إذا كانت العين واسعة وشديد السواد الأسود وشديد بياض الأبيض مع بياض البشرة وصفائها وليونتها تم الجمال. كأمثال اللؤلؤ المكنون، اللؤلؤ المغطى بالصدف، معروف اللؤلؤ أبيض ولونه مشع جميل، الله سبحانه وتعالى شبه باللؤلؤ، مرة شبه باللؤلؤ والمرجان، يعني تجمع بين بياض اللؤلؤ وحمار المرجان، يكون لونها فيه أبيض مشروب بالحمرة، المرجان فيه حمرة خفيفة مثل ما يسمى وردي وزهري، واللؤلؤ أبيض كأنهن اللؤلؤ الياقوت والمرجان، وهنا اللؤلؤ المكنون، فإذا جمعت بين هذه الأوصاف يكون بياض مشروب بشيء من الحمرة، وهذا هو أحسن الألوان، وهو لون نبينا عليه الصلاة والسلام، كما قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، أزهر اللون يعني بياض مشوب بحمرة. كأمثال اللؤلؤ، ثم خصه بالمكنون، لأن اللؤلؤ قد يكون مكشوفا قد يكون مكنونا أي مغطى بالصدف حتى لا يتغير لونه، يكون اللون محفوظا بهذا الغطاء جزاء بما كانوا يعملون. الله شكور سبحانه وتعالى، العمل بسيط، عمل قليل بالنسبة لهذا النعيم، لا شيء، نقطة في بحر، فما هو عمل إنسان عاش 50 60 70 80 100 سنة 1000 سنة ماذا سيعمل؟ سيعمل في هذه المدة كم يجازى؟ ما لا نهاية، ما لا نهاية. فكم نسبة عمل في هذا العمر 60 70 أعمار الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام ما بين 60 و70، ما نسبة 60 و70 إلى ما لا نهاية؟ لا في مقارنة أبدا. الله سبحانه وتعالى شكور، العمل قليل جدا والنعيم لا ينتهي، الله سبحانه وتعالى شكور، جزاء بما كانوا يعملون أي بسبب، ليست الباء المعاوضة، ليست باء العوض، لا، باء السببية، أن هذا النعيم بسبب العمل ولكن ليست معاوضة، لأنه لا مقارنة بين الجزاء وبين العمل. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، اللغو الكلام الفاضي، كلام اللي ما له قيمة، والتأثيم الكلام المحرم كاللعن والشتم والغيبة والنميمة ونحو ذلك، إلا قيلا أي قولا سلاما سلاما، مؤكد مرتين، أي سالما من كل مكروه، يعني لا يتبادلون إلا أطيب الحديث وأجمل العبارات والكلمات، شدة المحبة وصفاء القلوب، نسأل الله أن يجعل منهم بمنه وكرمه، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.